أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل
بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث صبر الصديقة الكبرى عليها السلام. هذا الموضوع شديد الحساسية، مرتبط جذريا بصبر المؤمن، وأن المؤمن بمقدار ما يصبر تكون علاقته بالزهراء عليها السلام. والمؤمن الذي لا يصبر ينقص من فاطميته، من محمديته، بمقدار عدم صبره. الصبر أساس الإيمان، أساس التدين. في المعصوم يتجلى الصبر بما لا نستطيع أن ندركه إلا من خلال ما يعرفنا المعصومون به. من أبرز زيارات الصديقة الكبرى الزهراء التي تزار بها عليها السلام ما أورده العلماء، ومنهم الشيخ الطوسي أورد في مصباح المتهجد: ثم زر فاطمة عليها السلام من عند الروضة، واختلف في موضع قبرها، فقال قوم هي مدفونة في الروضة، وقال آخرون في بيتها، وقال فرقة ثالثة هي مدفونة بالبقيع. والذي عليه أكثر أصحابنا أن زيارتها من عند الروضة، ومن زارها في هذه الثلاث المواضع كان أفضل. الحديث هنا عن القبر المجهول، لم يعرف مكان الدفن. هل دفنت الزهراء عليها السلام في الروضة أم في البقيع، أم أنها دفنت في بيتها؟ ثم أخيرا ألحق في زمن بني أمية ألحق البيت بالمسجد، فأصبح القبر في المسجد. الشيخ الطوسي يقول هذه الآراء الثلاثة موجودة، والأفضل أن تزار في الأماكن الثلاث. القبر المجهول يرتبط جذريا بموضوع الصبر، لأن عدم معرفة مكان الدفن يرجع إلى مصائب واجهتها الزهراء عليها السلام. ولأجل بعضها أوصت أن تدفن ليلا، ولأي الأمور تدفن سرا بضعة المصطفى ويعفى ثراها. ربما يمر بعض الناس بخبر عدم معرفة مكان القبر مرورا عابرا، لكن المسألة أكبر من هذا بكثير. المسألة بمستوى أن يقال إن قبر رسول الله صلى الله عليه وآله ليس معروف. بكل اختصار، جميع المسلمين كلنا نتعامل مع الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حول الزهراء عليها السلام على أساس أن خلاصة هذه الروايات فاطمة هي رسول الله، فاطمة روح رسول الله، بضعة من رسول الله، شجنة من رسول الله، يعني حكمها حكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما عدا النبوة. الزهراء دفنت ليلا، هذا بمستوى أن تقول أن رسول الله صلى الله عليه وآله دفن ليلا ولم يشارك في تشييعه إلا 7 أشخاص. قبر الزهراء عليه السلام غير معروف، هذا كما تقدم بمستوى أن تقول قبر رسول الله صلى الله عليه وآله ليس معروف. ما هو السبب؟ الآن لست بصدد الحديث عن مجهولية القبر، عن كون القبر ليس معروفا، وإن كان التأكيد على هذا الأمر ضروريا دائما، لأننا نجد بعض الشبهات التي تطرح ويجب التصدي لها، من قبيل قول القائل عرف قبرها فيما بعد أو ما شابه، أو من قبيل ما سمعته من بعضهم يقول وما الفرق بين أن يكون عرف أو لم يعرف، هذا معناها لم يفهم المسألة إطلاقا. أنا الآن بصدد الحديث عن صبر الزهراء عليه السلام، والهدف من هذا الحديث أن نتنبه أن هذه القمة من قمم الصبر، كيف يمكن للشخص منا أن يدعي القرب منها إذا كان لم يبدأ بتدريب نفسه على الصبر؟ يعني واحد يحتد حرورئك سريع الغضب، يخرجه الغضب عن طوره وراضي بهذا، وهو يريد أن يكون مع الزهراء بجوار الزهراء. سيأتي معنا أن صبر أيوب عليه السلام، النبي أيوب، صبره عظيم، لكن لا يصل إلى معشار صبر الزهراء عليه السلام أو صبر أمير المؤمنين إطلاقا، لا يصل. فإذا كانت الزهراء عليه السلام هي هذه القمة المحمدية العظيمة في الصبر، وأنا أريد أن أقف على أعتاب الزهراء عليه السلام وأريد أن أحصل على رضاها، وليس في ذرة من الصبر. مش الكارثة إنه واحدنا يكتشف ما في ذرة من الصبر، لأنه للأسف صار التدين في أوساطنا مبني على أساس أنه عدم الصبر من أصول الدين، إنه شيء طبيعي، مش شايف شو عم بيقول، مش شايفه كيف عمل شو عمل، يعني كأنه في مبرر لعدم الصبر. الزهراء عليها السلام قمة في الصبر، من ناحية هذا يصحح عقيدتنا، يجعلنا نعرف الزهراء عليها السلام معرفة أفضل، ومن جهة يجعلنا نقرأ صفحات أنفسنا، نبكي على حالنا ونفكر هل نريد أن نكون محمديين عن طريق الاقتداء بالزهراء لنتمكن من الاقتداء برسول الله، لأن النور واحد. هل نريد أن نخرج من تحكم الهوى بنا إلى أول مراتب التوحيد، اليقظة والتنبه أن هناك فرقا بين الإنسان والحيوان؟ الحيوان يتصرف بحسب ردات فعله، الإنسان ينبغي أن يتصرف بحسب قرارات عقله، مش بحسب ردات فعله. فاطمة عليها السلام أو أي من المعصومين، يعني الخلق العظيم، يعني الصبر العظيم، ومن الصبر تتفرع الأخلاق الفاضلة والطاعات المتقبلة. إذن هذه النقطة حساسة جدا وشديدة الالتصاق بأخلاقنا، بطريقة تديننا، بإعادة النظر فيما نحن عليه وكيف يجب أن نكون. ثم يقول الشيخ الطوسي بعد هذه المقدمة أن تزور الزهراء عليه السلام في 3 أماكن، في الروضة وفي بيتها، يعني في مكان البيت، لأنه الآن صار ملحق بالمسجد، وفي البقيع. ثم يقول: وإذا وقف الزائر عليها للزيارة قال أو فليقل: يا ممتحنة، امتحنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك. هذا مفصل عقائدي عظيم جدا، عالم الذر أو النشأة الأولى كما يرجح السيد الطباطبائي. الامتحان الإلهي هناك. فوجدك لما امتحنك صابرة، فوجدك لما امتحنك صابرة، وزعمنا أن لك أولياء ومصدقون وصابرون لكل ما أتانا به أبوك صلى الله عليه وآله وأتى به وصيه، فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما، يعني الرسول وأمير المؤمنين صلى الله عليهما وآلهما، لنبشر أنفسنا بأننا قد طهرنا بولايتك. فإذن هناك علاقة بين تدريب على الصبر والطهارة بولايتها عليه السلام. يعني إذا كنا صابرين لما أتى به أبوك وأمير المؤمنين، فمعنى ذلك نستحق أن نطهر بولايتك، نستحق أن نكون من أهل ولاية الزهراء عليها السلام. في هذه الزيارة ثلاثة محاور رئيسة. المحور الأول أن امتحان الله عز وجل للزهراء عليها السلام كان قبل خلق الخلق. في تلك المرحلة لم يكن النبي آدم على نبينا وآله وعليه السلام قد خلق. هذا الامتحان الإلهي الأول للرسول وأهل البيت. هذه المرحلة تحدثت عنها الزهراء عليه السلام، ويأتي الآن إن شاء الله الحديث عن مرحلة ما قبل خلق الخلق. المحور الثاني عظمة صبر الزهراء، هو سر نجاحها في الامتحان الإلهي. امتحنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك فوجدك لما امتحنك صابرة. فالصبر هو السر. المحور الثالث صبر المؤمنين الموالين، هو سر نجاحهم وصدق إيمانهم. الزيارة تتحدث عن هذه المحاور الثلاثة. سأتحدث الآن إن شاء الله عن المحور الأول والثاني، وأما الثالث فيأتي الحديث عنه في آخر هذا الحديث بعنوان درس من أعتاب الزهراء عليه السلام. في المحور الأول امتحان الزهراء عليه السلام الإلهي كان قبل خلق الخلق، يعني قبل النبي أيوب، قبل الأنبياء، قبل كل البشر الذين تعرضوا للامتحان، يعني في فترة امتحان الله عز وجل الإلهي للرسول الأعظم صلى الله عليه وآله ولسائر المعصومين 14. الحديث إذن عن فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها هو الحديث عن سر الخلق، عن الذين تعرضوا للامتحان الإلهي وعندما نجحوا به، بهذا النجاح بعث الله الأنبياء، بهذا النجاح قرر الله عز وجل أن يخلق الخلق ثم يبعث الأنبياء. قلت إن الزهراء عليه السلام تتحدث عن هذه المرحلة. هذا الحديث ورد في خطبتها في المسجد النبوي بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعشرة أيام. أذكر هذه الفقرة من خطبتها، تقول سلام الله عليها: وأشهد أن أبي محمدا عبده ورسوله اختاره قبل أن يجتبله، لأنه الله عز وجل بكل شيء عليم، قبل أن ينشأ في عالم الوجود الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. الله عز وجل يعلم أنه عندما يخلق الخلق فالنبي سيكون سيد الأولين والآخرين، فاختاره مش بتفضيل إلهي دون عدل دون استحقاق، وإنما نتيجة أنه عندما يأتي إلى الدنيا سيتصرف بما يعلمه الله عز وجل وهو سيد الأولين والآخرين. اختاره قبل أن يجتبله، واصطفاه قبل أن يبتعث، وسماه قبل أن يستنجبه. متى؟ تقول الزهراء عليه السلام: إذ الخلائق في الغيب مكنونة، وبسد الأوهام مصونة، وبنهاية العدم مقرونة، علما من الله في غامض الأمور، وإحاطة من وراء حادثة الدهور، ومعرفة بمواقع المقدور. في هذه المرحلة كان اختبار واختيار، امتحان إلهي الله عز وجل يعلم نتيجته مسبقا، لكنه لأنه الحكم العدل لا يتدخل في تغيير النتائج، وإنما هو يعلم الواقع، يعلم أن كل إنسان عندما يأتي إلى الدنيا كيف سيتصرف، لكنه لا يحاكم إلا على أساس تصرفه. أصلا كل ملكين ينزلان إلى الأرض ليكونا مع شخص من الناس ينزلان ومعهما صحائف أعماله، ماذا سيعمل هذا اليوم؟ لكن لا يحاسب هذا الشخص على أساس الصحيفة التي تنزل من السماء، وإنما الملكان جايبين هالنسخة معهم وبيكتبوا نسخة العمل الذي يعمله، فتأتي مطابقة، لأن الله عز وجل بكل شيء عليم، ويسلمان النسختين يوميا. هذا الأمر يحصل لأن الله عز وجل بكل شيء عليم. إذن كان الامتحان الإلهي للزهراء عليه السلام قبل خلق الخلق: يا ممتحنة، امتحنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك فوجدك لما امتحنك صابرة. هذا الامتحان كان قبل خلق الخلق، والمحور فيه الصبر. من المهم جدا أن نتنبه إلى بعض خصوصيات عظمة المعصوم. نعلم أن المعصوم عظيم، الآن الحديث عن الزهراء عليه السلام، الزهراء عظيم، لكن سر العظمة ما هو؟ سر العظمة تقوى، صح، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، والتقوى أمر لا يرى. عادة نحن بتقييم الأشخاص منطلع على الشغلات اللي منشوفها. التقوى سر يتفرع منه أسرار. أول ما يتفرع منه الصبر، من التقوى، من مبدأ التقوى الصبر. المتقي يحتاج إلى الصبر لكي يصبر عند الطاعة ويصبر عن المعصية ويصبر فيكظم غيظه ويصبر فيصفح ويصبر فيقنع ويصبر فيزهد في كل المجالات، مثل الهوى. الصبر في الأخلاق، في القيام بعالم المعنى، كالهواء في عالم المادة، كالماء في عالم المادة، كالنور في عالم المادة. الصبر نحتاجه في كل مجال. رأس مال التدين الصبر، رأس مال الحياة الصبر. طبعا مرعب انه هذا الصبر اللي هالقد ضروري جدا كيف نتعامل معه اصلا، ولا كأننا مأمورون بالصبر. كل ما يهمنا ان نستر امام الاخرين اننا لسنا من اهل الصبر. لذلك اللي بدنا نتزوجوا تعرفوا على بعضهم، او بدنا نتصادقوا، او ما شابه، بيبيعوا بعضهم أخلاق وصبر إلى آخره، ما إلى أصل. هذا معناها تدين بلا جذور، تدين سطحي. كل المشاكل التي تنشأ بيننا هذا سبب عدم الصبر. والعجيب أننا نربي أولادنا على الغضب ونزرع غضبنا وعدم صبرنا لينتج مدى الأجيال. قديش بيطلع من نسلنا بشر نحن مسؤولين عن تربيتهم على الحد وعدم الصبر. هذا البلاء المبرم يجب أن نتنبه له ونحن نتابع الحديث عن صبر الزهراء عليه السلام، لنكتشف كم نحن بعيدون عنها سلام الله عليها كما أشرت في البداية، ولنكتشف أننا إذا أردنا أن نصحح مسارنا فيجب أن نبدأ من الصبر. حتى إذا وصل الإنسان إلى مرحلة أنه يسمع الشتائم ولا يرد، مش بس لا يرد، لا يغضب، مش بس لا يغضب، يدعو للطرف الآخر، ما بده يقلل عقله للولدنات للأمور التافهة. ما قيمة أنه واحد قال لي كذاب، خير إن شاء الله، إذا أنا كذاب روح صلح حالي، إذا مش كذاب فما قيمة هذا الكلام؟ وما الفائدة التي يحصل عليها الإنسان من قلة الصبر أو عدم الصبر؟ بيحصل على أمراض القرحة بالمعدة، على تصلب الشرايين، وعلى انفجار الدماغ والضغط والسكري وجهنا. في غير هيك؟ طيب ألا يكفي شيء من هذا للتفكير بالدخول في مدرسة الزهراء، المدرسة المحمدية، مدرسة الخلق العظيم التي تبدأ بصف وبجامعة الصبر، صفوف سنوات جامعة. والله عز وجل يقول وآتاكم من كل ما سألتموه، بس المطلوب منا أن نصدق في طلب الصبر، الباقي مش علينا. كالولد الذي يوافق أن يذهب إلى الطبيب، الباقي مش عليه، بس الموافقة. في المحور الثاني، صبر الزهراء عليه السلام سر النجاح في الامتحان الإلهي، معناها الصبر عظيم جدا. حول عظمة هذا الصبر ينبغي أن نتنبه إلى أن صبر النبي أيوب عليه السلام كما مرت الإشارة عظيم عظيم عظيم، نحن لا يمكن أن نفهمه ببساطة لأنه نحن مش من مدرسة الصبر، نحن من مدرسة نبات الصبر المر، أنه الحنظل للأسف للأسف. والثقافة السائدة في العالم ثقافة الاستعجال والظاهر والاستعراض والشكليات، وماشيين نحن بهذا، أنه واحد يدهن حاله بالظاهر بتدين سواء شيخ أو ما شابه. سمعت عن شيخ هلا يمكن بعضهم بيعرفوه أنه مشتري سيارة بمئة مليون، شو البلاء هذا؟ شو البلاء هذا؟ أنه دهان تدين، مدام الناس هلأ ما بيحكوا على اللي عنده سيارة خارقة فنحن نصير ما نهتم فيها بالصبر، ما نهتم بتركها، نهتم أنه نقتنيها. يعني أن نجعل تديننا بحسب موجة السوق. هلأ الناس بيقولوا أنه لازم واحد يأثث بيته ويفرش وديكور وكذا، نحن منشتغل هيك، لازم النسوان بس يطلعوا من بيوتهم يهتموا بشكلهم وأناقتهم وشوية عطر، مع كل حال ما حدا بيشم. الروايات هذا حرام، تلعنها الملائكة حتى ترجع، لأنه عم تعمل الشارع معرض. المرأة التي لا تتزين لزوجها تتزين للخارج، اللعنة تلاحقها، أو تهتم بزينتها بالخارج أكثر من البيت، تلاحقها هذه اللعنة. هلا الزوج بيعصب الزوج مدري شو، ماشي، ما العزاء مشترك. عادة الفروق بيننا مش هالفروق الخارقة، يعني مش فرق بين معصوم وغير معصوم، ما في هيك. أحيانا ممكن يكون في أشخاص صعبين جدا، قد يكونون من الرجال كما هو الغالب، وقد يكون هؤلاء من النساء. لكن بالنتيجة إذا أردنا أن نلتزم بالحكم الشرعي وقررنا أن نصبر، فإن الله عز وجل يوفقنا حتى لإصلاح الطرف الآخر، لأنه هو توكل بذلك، تكفل به، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، كما مرت الإشارة في الحديث السابق. بالتدقيق وباتباع الأدلة وتتبعها نكتشف أن صبر الزهراء عليه السلام أعظم بكثير من صبر النبي العظيم أيوب على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
إذا أردنا أن نفهم موقع الصبر من مقامات ومنزلة المعصوم، الآن الحديث على أعتاب الزهراء عليه السلام، إذا أردنا أن نعرف كم هو المعصوم صابر، كم هو الصبر عند المعصوم عظيم، إذا أردنا أن نعرف هذا يكفينا أن نستحضر رواية نعرفها، كلنا حافظينها بس أنه نقراها كأنه أخذنا علما بذلك وانتهت القصة. الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فمن لا صبر له لا إيمان له. إذن الصبر بغير المعصوم هالقد عظيم، يعني واحد حتى إذا مش معصوم بده يكون صبره هالقد صبر مهم، فكيف بصبر المعصوم اللي إيمانه عظيم؟ صبره إذن بده يكون مميز جدا. هنا أقف عند بعض دلالات هذا المفهوم، مفهوم عظمة الصبر. من دلالاته أنه التدين اللي عندك يا قلبي، التدين المنتشر، تدين مقطوع الرأس أو مشوه الرأس، رأسه صغير، كيف واحد مثلا جثته كبير ورأسه صغير كثير بصير هجني، يعني معناها تديننا اللهم أعنا على أنفسنا، اللهم أعنا على أنفسنا. إذا الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، خلينا نحكي هلا ورانا أبر وحساب وكتاب، ونحكي بوضوح بيننا وبين أنفسنا، كل واحد منا بيعرف قديش هو صبر. إذا كان إذا الصحن انكسر بخلي واحد يعمل مشكلة مع مرته وأولاده، أول مرة مع زوجها وأولادها وجيرانها وإلى آخره، لأنه صحن انكسر. إذا واحد يعني سمع كلمة هيك ولو أنه ولد صغير وحكى له كلمة ما إلى طعمة، يعمل منه قضية. يعني كيف أنه مثلا واحد أم معه يعني ترتوء، يعني خفيف العقل، أي شيء يستفزه من دون دف بدربك، من دون دف، أنه دائما هو مستعد للقواس لإطلاق النار وشغلته هيك، هو متموضع، خصوصا إذا كان يعني يصعر خده للناس ويمشي في الأرض مرحا ومختال فخور شايف حاله، بس بين قوسين وعلى السكات. خلي واحدنا يقول لحاله هلا ما حدا عم يسمع، عندما يلقي الشخص منا القبضة على نفسه متلبسا بالتكبر والعجب وشوفة الحال. وهذا أيضا من البلاءات المشتركة، عزا مشترك، ما حدا بينادي عزيته عكر، لا تقلي شيخ ولا تقلي حج ولا تقلي، إلا إذا واحد بده يقتدي برسول الله وأهل البيت على طريق سلمان الفارسي، إنه واحد بيسبه وبهدله يعرض عنه، شو القصة؟ هذاك زاد سب وشتم، قال له يا هذا إن وراءنا عقبة كؤودا، إنه ماشي هون هو عم بيفكر بالآخر إنه ينجو أو لا. أفمع المخفين أجوز أم مع المثقلين أحط، إن وراءنا عقبة كؤودا إن جزتها فلن يضرني ما تقول، وإن ترددت فيها أو تحيرت فيها فأنا شر مما تقول، ساعتها إليك حق تكيل لي أكثر من هيك. هنيئا لمن يستطيع أن يمضي عمره ضمن هالمعادلة، يريد ما عند الله. الدنيا بيموت بيعيش بيمرض ما بيمرض، الناس بيسبوه ما بيسبوه، المهم رضاه. إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، رضاه رضاه رضاه. فاطمة يرضى الله لرضاها، بده يصير واحد فاطمي من أتباع الزهراء عليه السلام، ولم يقرر أن يتدرب على الصبر بعد، أصلا ما مقرر أنه يفكر بحب الصبر فضلا عن التدرب. طبعا إذا واحد قرر هنا يأتي الامتحان، امتحان صغير بالنسبة له امتحانات المعصومين. كيف بني إسرائيل لما إجاهم الحكم الشرعي ممنوع الاصطياد يوم السبت، قال هن متدينين، الله عز وجل بده يمتحنهم، فبعث لهم السمك يتبختر أمامهم يوم السبت، تأتيهم حيتانهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، بس بدنا نتصيد وما في سمك. هذا التزريق امتحان، الطابور إزعاج. فمثلا بقرر الشخص أنه بده يصبر، مثلا نقول المرأة تقرر أن تصبر، الله عز وجل بيمتحنها، وإذا زوجها بيقول لها شو صار يا عبد صالحة، يقعد يستخف فيها. الشيطان بيقول لها وبعدك ساكتة، كيليلو خلص سقطت في امتحان الصبر. بعدام توصل لقناعة، أو الرجل كذلك بيوصل الشخص لقناعة أنه الصبر مهم بس أنا مش أهل، وهذا مطلب شيطان. الشيطان يريدنا أن نحبط. الله عز وجل بيقولنا تستطيع أن تحصل على أعلى درجات الصبر، لأن الله عز وجل يربط على قلبك كما ربط على قلب أم موسى، لولا أن ربطنا على قلبها. وما عند الله باق لا ينفد، لا ينقص من ملكه شيء عز وجل. قديش بدنا صبر؟ قديش بده واحدنا صبر؟ خلي يطلب طلبات الكبار، بده صبر أكبر من الدنيا كلها الله عز وجل يعطيه، بس بده يتدرب، بده يصمد عند اختبارات الشيطان، عند الإغراءات. يعني دورات طوابير الإزعاج بده ينجح فيها ينتقل من مرتبة إلى مرتبة أعلى تماما. كيف واحد مثلا بيتمسك معرض للسقوط وبيتمسك، قديش بيكون أثناء يعني شدة العاصفة وأثناء تعرضه للسقوط بيكون خايف، بعدين الأمن الأمان اللي بيعيشه قديش هو، والنتيجة اللي بيحصلها العمر الباقي كله بصير نتيجة هذا الصبر، نتيجة أنه شد فريماته ولم يسقط في المعصية. فحلاوة الطاعة والأنس بالله عز وجل يستمران معه إلى آخر حياته، وله من الله عز وجل المزيد. سر عظمة المؤمن إذا صبره، وسر عظمة المعصوم عظمة الصبر في المعصوم. هنا أقف عند بعض عناوين محاور صبر الزهراء عليه السلام. المحور الأول، طبعا أنا الآن لن أتحدث عن هذه المحاور بالتفصيل، وإنما أذكرها كعناوين، وأذكر رواية من روايات صبرها سلام الله عليها. المحور الأول صبرها في الشدائد التي واجهها رسول الله صلى الله عليه وآله في مكة والمدينة، صبرها عند إخبار الله ورسوله لها بقضاء الله تعالى وما سيجري على أهل البيت من بعده. الزهراء عليه السلام كانت تعرف قبل ولادة الإمام الحسن والإمام الحسين سلام الله عليهما، ولادة السيدة زينب بما سيجري على الإمام الحسن الإمام الحسين السيدة زينب على كل أهل البيت الأئمة وغير الأئمة. ومصحف فاطمة نقطة كتير مهمة، الله عز وجل بعد وفاة الرسول نزل جبرائيل وحدثها بما يجري من بعدها، ونزلوا برواية ميكائيل وجبرائيل وسلماها صحيفة اسمها الصحيفة الفاطمية، أو أحيانا يقال المصحف الفاطمي أو مصحف فاطمة، فيها كل ما يجري على ذريتها من بعدها. ومع ذلك هي كانت صابرة. المحور الثالث صبرها وهي ترى غربة أمير المؤمنين. المحور الرابع صبرها عند علمها بما يجري خصوصا في كربلاء على الإمام الحسين قبل كربلاء، واجه مشاكل في كربلاء بالخصوص وسبي زينب سلام الله عليها بشكل أخص. النساء بيقدروا يعرفوا أكثر شو معنى أنه الأم تشوف بنتها رح تتعرض لغربة، لأنه غربة البنت أصعب عند الأم وعند الأب من غربة الولد الصبي غربة الابن. إذا أردنا أن نجري مقارنة صغيرة عابرة بين صبر الزهراء عليه السلام وصبر النبي أيوب، النبي أيوب سلام الله عليه النبي العظيم وصبره عظيم، لكن صبر الزهراء أعظم. ابتلي بأمواله وأولاده وجسده بلاء عظيم، وصبره صبر نبي، لكن كم مدة هذا البلاء؟ مدة عمره. طيب كم هو عمر بلاء الزهراء عليه السلام مستمر إلى يوم القيامة؟ الآن الزهراء عليه السلام تعيش لوعة غربة الإمام صاحب العصر والزمان أرواحنا فيه. الآن الزهراء عليه السلام تعيش لوعة غربة مقام السيدة زينب. لو فرضنا أن أم شهيد أو شخص متوفى قيل لها أن هناك من يعتدي على قبر ولدك، شو إحساس الأم؟ الآن الزهراء عليه السلام تعيش لوعة غربة المحمديين الصادقين وهم يواجهون أحقاد آل أبي سفيان، يعني من هند ومحاولتها أن تأكل من كبد الحمزة إلى الآن هالعقلية الأموية اليهودية الوهابية مستمرة، وهي تؤلم الزهراء عليه السلام. ثم لا ننسى ونحن نريد أن نقارن بين عظمة صبر الزهراء عليه السلام وصبر النبي أيوب عليه السلام، لا ننسى أن جميع الأنبياء توسلوا برسول الله وأهل البيت، يعني بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها. يعني ليش؟ شو علاقة التوسل بعظمة الصبر؟ العلاقة أن المتوسل به أعظم من المتوسل، يعني الرسول وأهل البيت أعظم من جميع الأنبياء الآخرين. توسل الأنبياء بهم لأن مرتبتهم أعلى، هالمرتبة الأعلى عمودها الفقر الصبر. فإذا صبر الزهراء عليه السلام لا يمكن أن يقاس به صبر الأنبياء نبي أيوب أو غيره سلام الله عليهم أجمعين مع عظمة صبرهم، لكن صبر الزهراء عليه السلام أعظم. وفي الحديث عن الروايات حول هذه المحاور إن شاء الله الأحاديث مستمرة وتأتي بحوله تعالى، سيتضح معنا من خلال أنه كل محور كم رواية موجودة فيه. أصلا بعض العناوين مثلا صبرها عند علمها بما يجري على ذريتها من بعد، هذا بيطلع بتألف في كتاب أو كتب، الروايات كثيرة جدا. كيف حدثها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا سيجري خصوصا على أبواب الرحيل، كان دائما يتحدث مع الزهراء عليه السلام بما يجري من بعدها، لأنها كانت أول أهل بيته لحاقا به، يعني ستبدأ المصائب على أهل البيت بما سيوجه إلى الزهراء عليه السلام بالخصوص. من جملة الروايات حول حزن الزهراء للمصائب التي واجهتها وتدل الرواية على صبرها سلام الله عليها عن علي بن جعفر، يعني ابن الإمام الصادق، يروي عن عمه عن أخيه موسى الكاظم إلى أمير المؤمنين، يعني لأمي واحدا واحد من عند الإمام الكاظم عليه السلام إلى أمير المؤمنين عن رسول الله صلى الله عليه وآله. وسأقرأ جانبا من الرواية: إذا كان يوم القيامة نادى مناد: يا معشر الخلائق غضوا أبصاركم ونكسوا رؤوسكم حتى تمر فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
فتكون أول من يكسى، يعني كأنه أول من يدخل الجنة. ثم يبعث الله عز وجل ملكا لها للزهراء عليه السلام، لم يبعث إلى أحد قبلها ولا يبعث إلى أحد بعدها، فيقول: إن ربك يقرأ عليك السلام ويقول: سليني. جزاء الصبر من بعثة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولدت في غربة، ونساء مكة قاطعن السيدة خديجة إلى يوم القيامة، هذه فترة صبر الزهراء عليه السلام. سليني فتقول: هو السلام ومنه السلام، قد أتم علي نعمته وهنأني كرامته وأباحني جنته وفضلني على سائر خلقه، أسأله ولدي وذريتي ومن ودهم بعدي وحفظهم فيا. الزهراء عليه السلام تحمل هم الموالين عبر القرون. أسأله ولدي وذريتي ومن ودهم بعدي وحفظهم فيا. قال: فيوحي الله إلى ذلك الملك، نفس الملك اللي إجا للزهراء عليه السلام، لم يرسل إلى أحد قبلها ولا يرسل إلى أحد بعدها، مش إنه رجع لعند الله سبحانه وتعالى إنه للمكان اللي بيسمع فيه الوحي، طبعا القرب قرب الله عز وجل وفي كل مكان، انه رجع لتلقي الوحي، لا، من غير ان يزول مكانه، اوحى الله عز وجل اليه، يعني مباشرة، بده الله سبحانه وتعالى يعطي الجواب مباشرة دون اي تأخير للزهراء عليه السلام: اخبرها اني قد شفعتها في ولدها وذريتها ومن ودهم فيها وحفظهم بعدها. فتقول: الحمد لله الذي أذهب عني الحزن. في هذه المرحلة ينتهي حزن الزهراء، صبرها مستمر إلى ذلك الوقت. وأقر عيني، فيقر الله بذلك عين محمد صلى الله عليه وآله. دوام الحزن يعني دوام الصبر على ما يحزن، لا ينتهي هذا الحزن إلا يوم القيامة. ملاحظة هون أنه الحمد لله الذي أذهب عني الحزن منطقهم القرآن، إذا إشارة للآية: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. في الختام الدرس ما هو؟ التدريب على الصبر. ناويين نقترب من أعتاب الزهراء عليه السلام، بدنا نتفحص قلوبنا كم ذرة صبر فيها، في أصلا ولا لا؟ فاطمية كل شخص منا بمقدار على الأقل حبه للصبر وصدقه في طلب الصبر، وإلا الحب يزول، هذا اللي منشوفه هلأ، لأنه اثنين والله متفقين مع بعضهم منسجمين وشراكي، بعض المرات هذا بيأكل بشكل بطريقة وهذا بيأكل بطريقة، شغلات صغيرة منهم تتراكم شوي ما بعودوا شركاء، أو زوجين وبتطلقوا على شغلات صغيرة. طيب بده يكون فيها الأد فرق بعد بيننا وبين أعتاب الزهراء عليه السلام في مسألة الصبر، إنه واحد مش ناوي يصبر ولا مرة بحياته، وبده يكون مع من كل حياته صبر، وهو قمة في الصبر لا يصل إلى معشارها صبر النبي أيوب العظيم، وصبره عظيم، لكن صبر الزهراء عليه السلام أعظم 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 بكثير. نحن لا نعرف حقيقة ماذا جرى على السيدة زينب عليه السلام، ونبكي هذا البكاء المر لما جرى على السيدة زينب. السيدة الزهراء تعلم بذلك قبل أن يقع، وتعلم حقيقة ما حصل، وطالما تحدثت معها السيدة زينب عليه السلام أثناء الأسر وبعد الأسر. هذا مثال. التدريب على الصبر مفتاح تثبيت العلاقة بالزهراء. الله عز وجل من علينا لا منلاقي بقلوبنا في حب للزهراء، إذا لم نثبت هذا الحب من خلال التدريب على الصبر لا يبقى هذا الحب. حتى أوضح المثال، واحد بده يبني علاقة بعالم من العلماء، إذا أقام على الجهل لا تبقى هذه العلاقة. إذا ما حاول أنه يدرب حاله على العلم لا تبقى العلاقة بالعالم. نحن نريد أن نبني علاقة ونطورها مع الزهراء عليه السلام، بدنا نتدرب على الصبر اللي هو سر عظمة المعصوم. الآن محل كلام عن الزهراء عليه السلام. لاحظوا هالآية، استعينوا بالصبر والصلاة، قليلة هالآية، استعينوا بالصبر، يعني الصلاة عمود الدين بدها صبر كمان، انه يصبر حتى يصلي بخشوع، مش انه قايم الركض يلا يلا. استعينوا بالصبر والصلاة، هل قد الصبر عظيم. إشارة هنا إلى أن المؤمن المبتلى الصابر، هالمرة بتواجه مشكلة مع زوجها وما قدرت تعمل شيء وصابرة، الرجل يواجه مشكلة مع شريكه أو مع شريكة حياته مرته وما بده يعمل مشاكل وصابر، أو لكل واحد منهم صاحب الكنز الإلهي المجهول، هذا بيكون مورد رعاية خاصة من الزهراء عليه السلام. هذا الصابر المؤمن المبتلى الصابر، هذا هو كنز مجهول. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، بدل أنه هذا ممكن واصل هلأ لمرتبة ولي من أولياء الله، ويدعو فيستجاب له. بس إذا كان فعلا مؤمن صابر واصل لهيك مرحلة، ما بيدعي على مؤمن آذاه، يدعو لذلك المؤمن بأن يهديه الله إنه يغير وضعه. والإلحاح في الدعاء مهم جدا بشرط. كثير من الأحيان نحن نبطل مفعول دعائنا، ليش؟ لأنه ندعو بدون يقين. الرواية بتقلنا ادعو وظن حاجتك بالباب، نحن من ندعي ونقول معقول ما هذا طبعه هيك مش راح يتغير، مستحيل، بس على كل حال مأمورين بالدعاء، يعني عم يدعي من غير نفس، يعني لم يقدم طلب الدعاء الحقيقي، يعني ما دعا. أجيب دعوة الداعي إذا دعا، أجيب دعوة الداعي إذا دعا، يعني مش كل واحد تلفظ بيكون دعا. المؤمن المبتلى الصابر صاحب الكنز المجهول وصاحب مرتبة في القرب من الزهراء عظيم جدا. طبعا القرب من الزهراء عليه السلام هو نفسه القرب من الله سبحانه وتعالى، يرضى الله لرضاها. اللهم من علينا بما أنت أهله بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها برحمتك، وهم رحمتك يا أرحم الراحمين. إلى روح الإمام الخميني القائل رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي وتلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت وإلى أرواح شهداء الإسلام جميعا، خصوصا شهداء الإسلام في الشام والبحرين والباكستان والعراق والحجاز واليمن، وشهداء الإسلام في فلسطين، وشهداء المقاومة الإسلامية في لبنان أعزها الله وأدام انتصاراتها، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، والذين يقفون ليالي الجمع بإزاء البيوت يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.
اللهم صل على محمد وآله.